السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادات المسلمين وعلى من استنى بسنته وهدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا يوم الأحد الماضي حول الترجمة التي وضعت في كتاب القرآن، والتي سماها مالك رحمه الله في كتابه القرآن، ودخلنا في أول أثر صدر به مالك الباب. لكن قبل أن أكمل الحديث حول الباب لي وقفة، جاءتني ورقة المرة السابقة يعني كتب فيها صاحبها، وجدت كتابا في الأسواق ينفي قضية النزول على مرتين من القرآن الكريم وحضرتك مقدم للكتاب. أولا، الكتاب موجود في الأسواق بالفعل، قدمت له أنا وأخي الحبيب الدكتور عدنان عرعوه السوري، الله عز وجل أن يفك كربه هناك. والكتاب لو قرأت مقدمتي الخاصة فيه تكلمت عن مقالات الناس في القرآن، ولما نتحدث عن مقالات الناس اصطلاحا يعنى بها عند علماء الاعتقاد مقالات الفرق، كل من تكلم عن القرآن الكريم في الفرق الإسلامية كيف عرفوه أو ما هو اعتقادهم في القرآن. لكن لما ذكرت الفارق في تعريف القرآن بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، ذكرت أن إثبات أن القرآن نزل على مرتين ليس من باب الحديث، فأنا قلت المرة السابقة فأنا على تضعيف الحديث، يعني هذا الكلام يعني مسجل بصوت والصورة، لكن قلت القرآن نزل على مرتين من القرآن لما تعرضت إلى لفظتين في القرآن الكريم، الإنزال والتنزيل. قلت الإنزال هو الدفعة الواحدة والتنزيل الدفعات المتفرقة، وإنه لتنزيل رب العالمين وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا لا يعارض أن الحديث ضعيف أو غير ضعيف، هذه قضية مصطلحية أخرى ثانية. وإن كنت أعترض على صاحب الكتاب في ما صدر به أحكامه عن الذين يصححون الحديث، فالتصحيح والتضعيف إلى الآن لم يتفق عليه، ما عندنا أصل ثابت منه يصحح وأصل ثابت آخر منه ضعف، هذا غير ما معروف عند أهل العلم إلى الآن. لكن في جملته الكتاب طيب، هو نظر للمسألة أو القضية من الناحية الحديثية السندية وأجاد صاحب الكتاب فيها، فقدمنا الكتاب. فليس معنى أن نقدم الكتاب وأننا نضاعف الحديث أن القضية الأصلية اللي كانت سبب بين الفرق الإسلامية أن تهمل أو لا يتكلم فيها، علشان لا نثبت أن القرآن نزل على مرتين يبقى القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، مع أن اعتقد أهل السنة والجماعة في أن القرآن غير مخلوق جاء من ناحية أخرى بعيدة عن هذا النص الضعيف أصلا، فليست القضية كما تفهم. نهيك أنت لمست في السؤال ببعض الكلمات وكتبت وجدت كتاب كاف تاء ألف باء عليها ضمتين. أنا بأصرح وليس ألمس، هذا فاعل مرفوع بالضم، كتاب يعني ده فاعل مرفوع بالضم، لكن الأصل في الإعراب الصحيح هذا مفعول به منصوب بالفتحة، لأن التاء تاء الفاعل. لو كانت التاء تاء التأنيث على رأي الكوفيين جاز لك ما قلته، وهذا من النحو الشاذ الذي لا يقول به أحد عند علماء العربي، لأن كان تاء التأنيث، وإن كان تاء التأنيث فالمصيبة تبقى أكبر. مش كده برضو ولا؟ أنا بتكلم مع إخواني، القضية يا ابن الله كلمة مش سطرين في كتاب نحو أصبحت عالم، الله يبارك لك، النحو على 9 مذاهب، فالقضية مش كده خلاص. إن كان علماء الشعر أسقطوا القواعد النحوية للضرورة الشعرية، فانت النهارده بتتكلم وفاكر نفسك بتتكلم لغه عربيه صحيح مش لغه عربيه جريجي. جماعه اللي بيقسموا جداد كان زمان كده يرونا في عند المصريين هنا يقول لك ده جريجي بيتكلم لغه عربيه مكسر. ما سمعتش حد يا ابني يقول وجدت كتاب في الاسواق. انت مشكله ايه؟ ليه مشكله ليه؟ تشكيل لك انت مش انا. رغم ان انت عايز من يشكل لك الكلام وينطقه صحيحا عشان تسمعه صحيح. خلاص؟ فارجع تاني للكتاب وارجع للمقدمة. انا ما ذكرت في المقدمة لفظة واحدة تؤيد او تعارض الكتاب لان انا اللي كتبت. وانا عارف انا كاتب ايه كويس جدا. فارجع لها تاني وانا مصر ان التعريف المرضي عندنا المنبني على اعتقادنا في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا ثم من السماء الدنيا إلى الأرض نزل في الأولى جملة ونزل في الثانية مفرقا منجما على حسب أسباب النزول. والاستدلال ليس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الضعيف سندا عندنا لكن من الإنزال والتنزيل في كتاب الله عز وجل. ارجع الكلام اللي قلناه في المحاضرة اللي فات قد يتضح لك الأمر أكثر من ذلك. الجزئية الثانية اللي كتبتها في الورقة أي كتاب لعمرو بن حزم؟ أنا هرد عليه لأن هذا كتاب يعني السؤال ده سؤال وجيه. أنا ما تكلمت على هذه الجزئية في المرة اللي فاتت لكن أنا كان يهمني في النص الناحية الفقهية فقط. لكن هرد على سؤالك. عمرو بن حزم الأنصاري رجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على النصارى الرجلان وهو ابن 17 عاما. أول ما شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الأحزاب. كانت غزوة الأحزاب. استعمله على نصارى نجران أو على بلدة نجران وفيهم من فيه من النصارى وفيهم من فيه من المسلمين وكتب معه كتاب. وكانت هذه من الوثائق التي تكتب مع المستعملين العمال الخلفاء الولاة المحافظين الوزراء رؤساء البلاط وزراء الملك وزراء الدولة على أي مصطلح من هذا في السياسة الشرعية جاز. كتب معه الكتاب فيه ما يفعله مع عماله. أوكل هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وأعطاه لرؤساء القبائل حتى لا يقروا أمرا إلا عن طريق هذا الكتاب هذه الوثيقة هذا الدستور كما تسميه. كتب فيه أصول الديات أسنان الإبل في الزكوات وفي الديات أيضا. كتب فيه كيف تكون معاملة أهل الكتاب ما يكون للخراج بين المسلم وغير المسلم كل الأمور التي تكون في الدولة ومن ضمنها كتب فيه بعض الأمور التي تكون للمسلمين مع كتابهم من ضمن هذه الجمل الجملة التي أخذها مالك من الكتاب. الكتاب تكلم في سنده تقريبا كل المحدثين وغالب المحدثين على الضعف إلا أن كل الفقهاء بالإجماع طلقوا هذا الكتاب لأنه انتشر بعد ذلك عند الخلفاء والوزراء إلى دولة بني أمية وكان الأصل بين الخليفة والعمال وكان الكل يعول على كتاب عمرو بن حزم أو وثيقة عمرو بن حزم كما تسمى لأن الأصل أن دي وثيقة أخرجها عمرو بن حزم مش وثيقة أخرجها السلمي. هذا عمرو بن حزم الأنصاري الذي استعمل على بلدة نجران وهو ابن 17 عاما 17 سنة سنوالي نجران من الولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم على نجران فيهم نصارى وفيهم مسلمون. المسلمون لهم أحكام مع كتابهم والنصارى لنا فيهم مع كتابنا أحكام. تقرأ في كتاب تنبيه الخسيس للسفر إلى أهل الخميس تنبيه الخسيس للسفر إلى أهل الخميس الإمام الذهبي صاحب السير رحمة الله تعالى عليه ينقل فيه الإجماع على حرمة السفر إلى بلاد الكفار لا سيما مع اصطحاب المصاحف. هذا هو الأصل أن المصحف القرآن لا ينتقل من بلد مسلمة إلى بلد غير مسلمة. الضابط في كون البلد مسلمة أنها فتحت بلا إله إلا الله وأعلي فيها لا إله إلا الله. الدور على وجه الأرض ثلاث عند الفقهاء، ثلاث أنواع: ديار الإسلام محضة، وديار كفر محضة، وديار مختلطة بين الكفر والإسلام. الضابط في الثلاثة دول، وهذا الكلام نقله صاحب المغني في كتابه، ونقله الذهبي، ونقله غير واحد من أئمة أهل العلم سلفا، ممكن ترجع له. الضابط في هذا أن الدار دار إسلام إذا فتحت بلا إله إلا الله ولم يعلى فيها في هذه الفترة إلا لا إله إلا الله، وكما قال ابن قدامة في المغني: ولو ليوم واحد، أي يقصد به أعلي فيها خمس آذانات لخمس فروض في اليوم والليلة، يعني أذن فيها الفجر الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أصبحت دار إسلام، لا تصير دار كفر محض بعد ذلك أبدا ولو غيرت كلمة لا إله إلا الله عليه. هذا بالإجماع. طيب يا عم الشيخ، البلاد التي فتحت بلا إله إلا الله، بلاد الأندلس، أسبانيا والبرتغال، إنجلترا، المجر، اسكندنافيا، كل هذه البلاد فتحت قبل ذلك، نسميها ديار إسلام؟ لا، تدخل في النصف المنتصف أو الوسط، اللي هي الديار المختلطة بين الكفر والإيمان. إن كانت هذه الديار فتحت من قبل ثم أعلى فيها بعد ذلك الكفر والشرك أو خلاف لا إله إلا الله، تسمى دار إسلام حكما، دار إسلام حكما. هذا كله تشريف لكلمة لا إله إلا الله، لأن لا يعلى على هذه الكلمة كلمة. دار إسلام حكما، عشان حكمت قبل ذلك بلا إله إلا الله، مش خمس أوقات بس، لا، ده كان في الأندلس 8 قرون و5 أعوام. هذه الأحكام من ضمنها كما قلت اصطحاب المصحف. المصحف كلمة تطلق على القرآن، عرفت في حديث عند الترمذي ضعيف عند كل المحدثين، لكن لا يوجد اسم للقرآن الكريم اسمه المصحف. زاد أسماء القرآن الكريم في القرآن عن 50 اسم تقريبا، لكن لم يسمى بالمصحف واتفق على هذه التسمية إلا بعد جمع القرآن الكريم في عهد الصديق، لأن أول من جعله في مصحفا فيه صحف فسمي مصحف. فهذه التسمية لها سببين: سبب ضعيف وسبب قوي معمول به عند الفقهاء. السبب الضعيف في رواية عند التلميذ أنه مصحف، خلاص، لكن الرواية ضعيفة لا يعول عليها. يعول على تسمية القرآن بالمصحف من عهد الصديق، لأنه أول من جمع القرآن الكريم في صحف، ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على العظم وعلى الورق وعلى كذا، ورق الشجر وجلود الغزلان ومشاكل، جمعه الصديق في مصحف واحد فسمي من ذلك مصحف. لم يجوز أحدا من أهل العلم انتقال هذا المصحف من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار. كل الأحكام التي وردت تحت هذا الإجماع لتعظيم كتاب الله عز وجل، خشية أن يحقر هذا الكتاب من لدن. من هذا الأمر جاء مالك بهذه الجملة في كتاب عمرو بن حاتم الذي قال فيه: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا الكلمة الطاهر عند الفقهاء لفظة مشتركة بين ثلاث معاني: معنى بأنه طاهر، معنى نجس، وطاهر بمعنى مؤمن، وطاهر بمعنى زائل عنه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. تطلق كلمة طاهر على هذه الكلمات. لما كان أصل الكتاب منقول من المدينة إلى نجران، احتمل أن يصرف هذا المعنى على المؤمن، أي لا يمس هذا القرآن إلا مؤمن، فجاء لفظ الطاهر هنا بهذا المعنى. وهذه رواية عن مالك نقلها بعض المالكية لسيما والمالكية المتقدمون، نقلوا هذه الرواية عن مالك: أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مؤمن. 2، لما نقول أن الطاهر ضد النجس، تقع هذه الكلمة أعم من الكلمة الأولى أو من المعنى الأول. نقلنا هذه الأقوال في اليوم الأحد الماضي وذكرناها تفصيلا، على سبيل أن هذا الكتاب ورد من المدينة إلى نجران. نجران بلدة مختلطة، فيها مسلمين وفيها نصارى أهل الكتاب. ثم جاء مالك بعد ذلك، أو جاء الراوي إن صح التعبير بعد ذلك، بفتوى الإمام مالك لينقل لنا معنى كلمة المطهرون الواردة في الآية لا يمسه إلا المطهرون. ما هي معناها؟ أحالنا مالك إلى ما جاء في سورة عبسة، أراد أن يقول لنا أن المطهرون هنا هم الكرام البررة هنا، أي تصرف على الملائكة. ومن هنا ورد الخلاف، هل يجوز مس المصحف لمن على حدث أكبر أو أصغر؟ الحدث الأكبر بالإجماع لا يجوز، أجمعت الأئمة الأربعة أن الجنب لا يمس المصحف، ويساوي الجنب عند النساء التي على حيض أو على نفساء، وبالاتفاق أجازوا مس المصحف لمن كان على حدث أصغر. طب منين وعندنا النصوص واضحة إلا طاهر إلا طاهر؟ قلنا كلمة طاهر احتملت أكثر من معنى، أكثر من معنى، لكن اتفق الفقهاء على أن من آداب حمل كتاب الله عز وجل أن يكون الإنسان نمرة واحد متوضئا، وحمله قد يكون بعلاقته كما قال الراوي عن مالك. لكن عندنا إشكالية يقرأها بعض الطلاب في كتب المالكية، أن الإمام مالك كما تقرأ في بداية المجتهد مثلا أو المقدمات الموهدات لابن رشد الصغير أو ابن رشد الكبير الحفيد أو الجد، أن مالك رحمه الله جوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، مكتوبه ابن رشد في البداية على إطلاقها، ومكتوبه المقدمات الممهدات أيضا على إطلاقها، لكن عند مالك لها قيد ذكرناه في الأحكام الخاصة بالقرآن الكريم مسبقا في الموطأ. لو يتذكر السامع أن ذكرنا أن مالك أفتى لمن يخشى عليه فوات القرآن أن يمسك القرآن وهو بالصفة التي هي عليه، لأن السؤال الذي وجه لمالك أن امرأة حائض لها ورد في القرآن الكريم هل تمس المصحف أم لا؟ قلنا وقتها أن مالك أجاز مس المصحف لها، الأصل خشية فوات القرآن، لأن عندنا نص عند أحمد ونص صحيح سيأتي زمان على أمتي يدرس فيه القرآن في صدور أهله كوشي الثوب، يدرس يعني يتهافت. فالمرأة التي تحفظ القرآن أو تتعهد القرآن لها ورد معين كل يوم عشان ما تنسهوش، هنا أجاز مالك لها أن تمسك المصحف. وتكلم المالكية في قضية معلم القرآن، لو كانت هذه المرأة معلمة تعلم القرآن، إن كانت الأولى من مبدأ الضرورة فقد تكون الضرورة غير موجودة عند المعلمة، لأن المعلمة لا تحتاج إلى مس المصحف، فالمعلمة تحتاج إلى فتح الأذن لتسمع ما في المصحف من آيات ومن سور، لكن هذه تنتقل من مكان إلى مكان وتتعهد مصحفها بين الحين والحين حتى لا يتفلت منها الورد التي يكون على مدار 8 أيام من 9 أيام من 10 ليالي التي تكون على عادتها الشهرية. فأجيز للمتعلمة ولم يجيز مالك للمعلمة، لأن القضية لا تفتح على عوانها بهذه الصورة كما يظن البعض. الذي يؤكد أن مالك مع إخوانه من الأئمة الأربعة اتفق على جواز مس المصحف لصاحب الحدث الأصغر، الباب الآخر كما قلنا في نهاية المحاضرة التي سبقت، الذي بوب بعد ذلك بعد أن قال باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأخذنا لفظة الأمر وقلنا الأمر هو استدعاء لطلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، إن كان على سبيل الحتم والإلزام ترتب على فعله عقاب، ترتب على تركه عقاب، وإن كان على غير حتم على الحتم والإلزام ترتب على عدم الفعل عدم العقاب. وقلنا المقصد أن مالك جاء هنا بكلمة الأمر للأمر الوارد في النص، لكن صرف عند الأئمة الأربعة هذا الأمر الأمر للسنة ولم يكن الأمر للوجوب، فأمر الوجوب يترتب على عدم فعله عقاب، والأمر بالسنة لا يترتب على عدم فعله عقاب. هو ذكر الأمر في الترجمة عشان النصوص وارد فيها هكذا، النهي عن الشيء أمر بالضد، فبقول لا يمس يبقى إذن عدم المس واجب، فالأمر هنا عدم الواجب. لكن صرف مالك هذا على السنية، قلنا منين فهمنا صرف مالك للسنية؟ لما جاء في الباب الذي بعده وقال باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء، باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قد يقول قائل هذا كلام بينه فجوة كبيرة جدا، هو يتكلم عن المس وهنا الترجمة على القراءة، من أين كان الرابط؟ فين الرابط اللي بين الترجمة الأولى والترجمة الثانية؟ ترجمة المس الخاصة بالمس والترجمة الخاصة بقضية القراءة. احنا عندنا قاعدة عند علماء الأصول متفق عليها تقريبا بين أئمة الأصول وأئمة الفقه، إذا ورد الحكم في الأدنى فالأولى منه الأعلى، إذا ورد الحكم في الأدنى فالأولى منه الأعلى. إن كان عندك شيء يسير كده وحكم عليه الفقهاء أنه حرام، فنفس المكون ده حيبقى الكثير منه إيه؟ حرام. لأن الحكم نزل على الأدنى، على هذه الجزئية فقط. فإن كان الحكم نزل على الأدنى فمن باب أولى ينزل الحكم على الأعلى. إن كنا نتكلم على القراءة، أيهما أولى؟ القراءة أفضل أم مس المصحف أفضل؟ القراءة أولى، لأن مس المصحف وسيلة وليست غاية. ما كانت الأحكام نازلة على مس المصحف إلا لأنها وسيلة لقراءة القرآن، فإذا ورد الحكم في قراءة القرآن ما يترتب من وسائل وأحكام وغايات على القراءة تدخل في نفس الحكم عليها تماما. إن كان في رخصة للقارئ على أساس أن القارئ ده يقرأ كتاب الله عز وجل على غير وضوء، فمن باب أولى يكون مس المصحف يكون أيضا من غير وضوء. تعال نشوف الأثر الذي أورد تحت هذه الترجمة ماذا أراد به مالك رحمة الله تعالى عليه. يقول الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسلمك؟ هذا الحديث بدأ بذكر السختياني، هذا الرجل لنا كان فيه وقفة مع مالك، فروى القاضي الفضيل بن عياض في كتاب ترتيب المدارك أن مالك كان له واقعة مخصوصة مع أبي أيوب السختياني هذا. هذا الرجل حج مالك على 3 مرات، المرة الأولى لم يأخذ منه شيئا، والمرة الثانية لم يأخذ منه شيئا، والمرة الثالثة جلس بجواره. فقيل لمالك: لما جلست في الثالثة ولم تجلس في الأولى والثانية؟ لما رحتش تأخذ منه في الحجة الأولى أو في الحجة الثانية وديك النهاردة تأخذ منه في الحجة الثالثة؟ قبل أن أجيب بجواب مالك أرجع إلى ترجمة العبد الصالح هذا السختياني في سير إعلام النبلاء، وترى أن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه قال: أدركنا أهل العلم على أن هذا الرجل مستجاب الدعاء. يعني أهل العلم الذين كانوا قبل السير، قبل صاحب السير قبل الإمام الذهبي، يقر بهذا الأمر أن هذا الرجل كان صاحب أمر معين أو منخبة معينة أو ميزة معينة بينهم، أنه كان مستجاب الدعاء. في إحدى حجاته في طريق زبيدة، طريق زبيدة دي إحدى طرق حج قديما، الحج زمان لخمس طرق فقط، وزبيدة هذه امرأة هارون الرشيد، وصنعت هذا الطريق عبدته بين الجبال حتى يسلكه الحاج في راحة تامة دون عناء السفر، فسمي باسمها طريق زبيدة. في هذا الطريق مرة ومعه صاحباه اثنين من أصحاب انقطع بهم الماء، فقال أحدهما له: هل دعوت الله لنا حتى نصيب الماء؟ فقال لهما: وسكتما عني فعلتي؟ ده الشرط اللي شرطه، لكنهم ما كتموش الفعل، بلغوها للناس. أشار السختيان الأرض بدائرة، فعلى دائرة في الأرض بإصبعه هكذا وأشار عليها ورفع يده إلى السماء فنبع الماء من هذه الدائرة. فهذا الرجل يقول الإمام الذهبي عنه: رجل مستجاب الدعاء، له صلة بينه وبين ربه. احنا دائما بنقول الأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب المتاحة من كمال الإيمان بالقدر. هذا الرجل ما وصل إلى هذه الدرجة إلا بأسباب. الأسباب كما يعلق الذهبي عليها يقول بحديث سعد لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، كيف يكون المسلم مستجابا للدعوة؟ الحديث واضح: أطب مطعمك تكن مستجابة الدعوة. رجل يرفع يده إلى السماء، ملبسه من حرام، متاه من حرام، مطعمه من حرام، فأنا يستجاب له. النهاردة أنت بتقول يا رب، وفلان بيقول يا رب. إن كان من عقيدة أهل السنة والجماعة في استجابة الدعاء ثلاث أمور عشان يستجيب لك الله سبحانه وتعالى في دعائك، ثلاث حاجات مش رب عليهم. إما يستجيب في التو واللحظة دلوقتي على طول، وإما يؤخر لك الاستجابة إلى وقت أنفع تكون في ضر أكثر أو في أمر أكثر من هذا بكثير، فيأتي الله عز وجل باستجابة للدعاء الماضي فيكون لك الآن أنفع من الأمر. أجبت لأمر المؤمن أمره كله خير، هذا اختيار الله عز وجل له. أو ثالث أمر الثالث، يدفع عنك ضرا به، بدل ما يستجيب لهذا الدعاء يدفع عنك ضر معين له. ده لمين؟ للعبد الذي رفع إيديه إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه السماء أن يردهما سفرا. وفي رواية في المجمع: إن الله يحب عبده اللحوح. اللحوح إذا رفع يديه إلى السماء هو كثير الدعاء، أن يردهما سفرا، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. انظر لكل الروايات تقريبا تبدأ بلفظة عبده عبده عبده. من يستحق هذه المنقبة الذي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أشرف ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم لفظة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، حتى قال هو عن نفسه: ألا أكون عبدا شكورا. العبودية. احنا النهاردة لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، فعل للمحرمات، فعل لكل ما هو من الموبقات، وبعد ذلك نرفع نقول يا رب والله لا يستجيب، كيف يستجيب لك؟ أو أن الناس تتقاسم أحوالها، قد لا يصلي لكن لا يفعل الموبقات، ولا يصلي يقول لك يا أخي أنا أحسن من غيري. من قال لك أحسن من غيرك؟ إيه الميزان اللي توزن به عملك؟ عمر كان يقول في المجمع: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليك، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هل وزنت عملك في ليلة؟ من جراء هذه الكلمة كان منصور التابعي يصنع في حجرته قبرا، فيدخل فيه في كل ليلة مرة وينادي: رب ارجعون رب ارجعون، حتى إذا انقطع به الحال خرج ويخاطب نفسه: ها قد رجعت، فانظري ماذا تفعل. من منا يحاسب نفسه؟ مش هقول لك اعمل قبر في بيتك زي منصور التابعي، لا، تعال انت حاسب نفسك: صليت النهاردة الخمس أوقات؟ النهاردة أذعن الصبح والظهر والمغرب والعشاء، عملت إيه؟ صليت كم واحد من الخمسة؟ كم واحد في جماعة؟ عشان لما ترفع إيدك تقول يا رب، ما تقولش بقى ربنا ما استجابش ليه. الضنك اللي الإنسان عايش فيه النهاردة بهذه الصورة تحله آية في كتاب الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، وسماها الله معيشة، لأن المعيشة والحياة كلمتان في القرآن الكريم الفارق بينهما كبير. الأصل في الحياة الحياة الطيبة التي تكون مع كتاب الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. من ده؟ ده مين ده؟ من استجاب لله والرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما. هذه الحياة. أما المعيشة قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والباقي أنتم عارفين. فليست القضية قضية أن أنا أحسن من غيري. يا أخي أنت خليك أحسن الناس، بلاش أحسن من غيرك دي، إذا كان أحسن من غيرك ما فلحت. طب خليك أحسن الناس وربما تفلح، لأن القضية النهاردة لو بتتعامل مع بشر لابد أن تكون في نوع من المصلحة النفعية، الدين والديك. ماذا أعطيت لله سبحانه وتعالى؟ فأيوب السختياني هذا كان رجل مستجاب الدعوة لما يفعله. يقول مالك بقى في إجابته: رأيت نور العلم على وجهه. لما رجع مالك المدينة التلاميذ يسألوه: إيه نور العلم اللي شفته على وجه أيوب السختياني؟ قال: كلما سمعت قول محمد صلى الله عليه وسلم بكى فرأيت خطان أسودان في وجهي من كثرة البكاء. لماذا هذا البكاء؟ نجمع بين أطراف الكلام. يكمل القاضيات كلامه ويقول: هذا الرجل كان يظن نفسه دائما مقصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبكى. اللي مستجاب الدعاء، هم احنا بقى نعمل ايه؟ انا وانت نعمل ايه النهارده؟ ان كان الرجل اللي كان مستجاب الدعاء ده كان يظن دايما ان هو مقصر مع النبي عليه السلام، فما سمع لفظه محمد صلى الله عليه وسلم الا وبكى عشان التقصير. لانه كما يقول القاضي: يلوح بحديث احمد ياتي يوم القيامه إنسان يتفاقت لحم وجهه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها. هو يخشى أن يتفاقت لحم وجهه حياء، هو ما رد، ما قالش حاجة، ما ردش على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ردش، لكن يخشى وقتها أن يتساقط لحم وجهه حياء لما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم يفعلها. تذكر هذا الاسم جيدا، أيوب السختياني، رجل مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، ولن يصل لاستجابة الدعاء إلا بما يفعله مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين، دائما محمد بن سيرين المظلوم، وما اسمه المظلوم، لكن محمد بن سيرين هذا إمام التابعين الذي ما أطلق اسمه إلا وألصق بتفسير المنامات والأحلام والكتب المكتوبة في السوق تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين، وما أثر عن محمد بن سيرين إلا تفسير أو تعبير رؤيا واحدة فقط، وكل هذه الكتب الموجودة في الأسواق مكذوبة على محمد بن سيرين. آخر كذبة وجدناها عن هذا الرجل إمام التابعين في عصره رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع الأشياخ أن هذا الكتاب منسوب أو لمحمد ابن قصيبة الدنيوري، خرجت مخطوطة هذا الكتاب من حوالي 6 سنوات، فعجب الناس حتى من العرف اللي ساير عند الناس قالوا صاحب هذا الكتاب كاذب، لأن الكتاب ده كتاب محمد بن سيرين، ومعنى الكتاب بخطيات ومطبوع في الأسواق، لكن ما ألصق في الأذهان انه خلاص الكتاب ده لازم يكون بتاع فلان. واصبح تفسير الاحلام بين النابلسي وبين ابن سيرين كانه دين. اورد الامام البخاري في صحيحه كتاب تعبير الرؤى ليبين عقيده اهل السنه والجماعه في الرؤيا. الرؤيا لا يعبرها اي انسان، لا تذهب لانسان ليعبر لك رؤيا معينه وتكون هذه الرؤيا منبنيه عليها دين ودنيا، كما نرى النهاردة أصبح في كل تقريبا إلا يسير يعني القنوات الفضائحية حتى القناة الإسلامية رجل يعبر الرؤية وتتصل عليه ويعبر لك الرؤية، تتصل عليه ويعبر لك الرؤية. عند البخاري يقول ابن حجر المنام على 3 أقسام، إما رؤية، رؤية صالحة يستبشر بها المؤمن خيرا، هي على جناح يمامة كما قال نبينا إذا أولت وقعت، منها والكلام ابن حجر كراهة تعبير الرؤى على طول الدوام، كراهة تعبير الرؤى على طول الدوام، إنك لا أحد في الشارع كده تقول تعالى عبر لي أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا، وريت الموضوع بيوقف لهنا، لا ده بياخذ الكلام ويروح البيت الخناقة تقوم، احنا نسمع كلامنا في التليفونات طبعا من الفتاوى، إيه سبب الخناقة؟ رؤية، يا أخي الله يكرمك منام، طب خلينا يقظة، خلينا نتخانق على حاجه موجوده ملموسه، نتخانق على حاجه شفتها في المنام، او حلم، والحلم من الشيطان اذا كان احدكم مصاحبه فليدفل عن يساره 3 مرات دبر كل مره يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، او اضغاث احلام، الاحلام المتشابكه التي ليس لها لا تعبير ولا فهم اصلا لراويها من الاصل. تعبير الرؤى من شيء من النبوه، الرؤية الصالحة جزء من 60 جزءا من النبوة، وفي رواية لغير البخاري جزء من 70 جزءا من النبوة. من عبر الرؤية سار على ضرب النبوة، سار على ضرب النبوة. لماذا؟ لأن الرؤية إحدى صور تلقي الوحي عند أهل السنة والجماعة. ماذا قال إبراهيم لابنه؟ إني أرى، كانت إحدى صور التكليف من الله عز وجل، يأتي الوحي عن طريق المنام، يأتي الوحي عن طريق رجل كما كان في حديث جبريل، جاء في صورة رجل سمي بعد ذلك دحية بن فضالة الكلبي، يأتي الوحي عيانا بيانا كما في حديث صلصلة الجرس، رأيته جبريل جالس على كرسي جناحيه تسد بين المشرق والمغرب، أو يأتي في صورة مناما يغشى عليه فيلقى في قلبه، أو يأتي الوحي على صورة قذف في القلب كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، أي ينام النبي صلى الله عليه وسلم فيستيقظ فيلهم بكذا وكذا وكذا. فإحدى صور تلقي الوحي عند أهل السنة والجماعة المنام، فلا يعبر الرؤيا إلا صالح، إلا صالح. تخير رجل صالح يعبر لك هذه الرؤيا التي شاهدت، لأن لو أي إنسان عبر لك الرؤيا ربما تقع هذه الرؤيا، فتخيل أنك وقعت على فاسق وعبر لك رؤيا ووقعت، سترضى بها؟ تخير من يعبر لك الرؤى، إنسان لا صلاة لا صوم. أنا رأيت أحدا على هذه القنوات، أنا مش عايز أكمل في صفاتي حتى لا يعلم من هذا الرجل، أنا أعلمه جيدا، لا أعرفه، أعلمه جيدا لأنه من بلادي، لا صلاة لا صيام لا طاعة لا دين تماما بالمرة بالأصل تماما، ما رأيته مرة في حياتي يركع ركعة لله عز وجل إلا ومعه المسبحة ويسبح، ومن أجل هذه المسبحة أصبح مفسرا كبيرا للأحلام. تخيل الوضع الذي سيأتي بعد ذلك. أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، كان عمر بن الخطاب يجلس مع الناس والناس تقرأ القرآن الكريم، في هذه الجملة وهم يقرؤون القرآن بسط أهل الفقه أحكاما كثيرة جدا. هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ هل يجوز قراءة القرآن إدارة؟ هل يجوز قراءة القرآن من فرد ويسمع له من الكل؟ ثلاث صور بثلاث أحكام شرعية تكلم الفقهاء في هذه الجملة عليها قراءة القرآن. الصورة الأولى، هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ أي جماعة يجلسون يتحلقون حلقة واحدة يتعلمون هذه القراءة؟ هذه الصورة الأولى جائزة عند الأئمة الأربعة اللي احنا بنسميها حلق القرآن الكريم الآن، مجالس تحفيظ كتاب الله عز وجل، تعليم أحكام التلاوة ومشاكل هذه الأمور. طيب، حلق الإدارة، ما هي حلق الإدارة؟ حلق الإدارة كان قديما يسمونها فعلة الإسكندرانية، أي ما كان حد يفعلها قديما إلا في بلاد الإسكندرية فقط، يجتمعون ويقرأ هذا ربع والثاني ربع والثالث ربع والرابع ربع، وتدور الحلقة على هذا الأمر حتى يختم القرآن ليلة. وكانت قديما من جراء الفكر الصوفي المنتشر بعد نزول من يسمى بالمرتب العباس، أن هذه الختمة لفلان، توهب لميت، توهب لحي وجيه، أو وجيه يستأجر الناس لقراءة القرآن له حتى يحصل الثواب من جراء هذه الختمة ومشاكل هذه الأمور، حتى انتقلت في ربوع إفريقيا تقريبا كلها طريقة قراءة القرآن بالإدارة. جماعة من الناس يجلسون 30 واحد وكل واحد يقرأ جزء في القعدة، يختم القرآن الكريم كل مرة. هذه عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها كراهة شديدة جدا، لأن القرآن لم يكن للأجرة، ومالك اتفق معهم في رواية واختلف معهم في رواية، في رواية أباحها وفي رواية كرهها. أباحها مالك لما كان الأصل فيها أنها تعليم، لما كان الأصل فيها تعليم. في رواية أخرى قال وإذا أخذوا منها أجرة، جعل معين، كان زمان بيجي الوجيه يقول نفسي أخذ ثواب القرآن، اقرأوا القرآن واختموا مرة وهبوا لي الثواب وحديكم قد كده، فكانت هذه القراءة انضم مالك في حكمها مع الصحابة أصحابه الثلاثة أبو حنيفة وشافعي وأحمد في الكراهة الشديدة على هذه الفعلة. والأربعة كرهوا كراهة تحريم لما يسمى بالصورة الثالثة، وهي الصورة المعلومة عندنا أن يقرأ قارئ القرآن الكريم والكل يسمع له. الجمعة، المياتم، الأفراح، لأن أصبحت هنا مهنة متفق عليها بأجرة بجعل بلا خلاف. قد يختلف القراء في الإدارة على الجعل، لكن النهاردة متفقين على أن الساعة قد كده، فأصبحت مهنة ثابتة، وكأن القرآن الكريم يتاجر به، تجتمع الناس لفلان الفلاني حتى يسمعوا له القرآن الكريم. أنا سمعت من بعض القراء الكبار الربع قد كده، كنا في بعض المنتديات وكانت وزارة الأوقاف تعهد إلينا الخروج إلى ما يسمى بالتثقيف الدعوي فيكون معنا مقرئ، وكان معنا إحدى مقرئين الإذاعة مرة فقال أنا أقرأ الربع قد كده بنفس النص. قلت أي ربع؟ حتى كان معنا بعض إخواننا من مجمع البحوث الإسلامية قال ربع كباب. هو يستهزئ به ربع الكباب. فوالله حتى ما وصل إلى ربع الكباب، لأن القضية أصبحت استهانة لكتاب الله عز وجل، فالأئمة الأربعة رفضوا ذلك. طب السؤال هنا، من يسمع هذه القراءة في بيته مع شريط تسجيل، مع حاجة في الكمبيوتر، بيسمع القراءة لاستعداد الصوت، هذا خارج عن الحكم الشرعي، ده حاجة. ومن جاء بالشيخ وأعطاه المبلغ وأسمع الناس له شيء آخر، حاجة تانية. ثم قال فذهب لحاجته، هذه إشارة إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب لقضاء حاجته. في رجوع عمر إلى مكان من كان يقرأ القرآن، كان صاحب حدث أصغر لا محال، وهذا بالاتفاق، ذهب لقضاء الحاجة ورجع، يعني فعل ناقض من نواقض الوضوء بالاتفاق. فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن في طريق رجوعه، وهو راجع كان يردد عمر بعض آيات القرآن الكريم. فقال له رجل، قيل أنه رجل من بني حنيفة أسلم مجددا، فأخذ يستفسر عن واقعة حدثت له، فكيف جاء فلان من الخلاء وهو يردد كتاب الله عز وجل بلا وضوء؟ قضية الذهاب إلى الخلاء قد يقول قائل كما قال بعض الشراح، وهذا رأي ضعيف جدا، قد يكون عمر قد توضأ في المكان. كانت عادة العرب قديما إذا ذهب إلى الخلاء بلا ماء صح له قضية الاستجمار، لأن قضية الاستطابة التنزه من البول والغائط عند الشرعيين على ثلاثة طرق، إما تكون الاستطابة عن طريق الحجر فتسمى استجمار، أو تكون الاستطابة عن طريق الماء فتسمى استنجاء، أو تكون مع الاثنين مع بعض، ودي ما كانت إلا عند أهل قباء، لذلك مدحهم الله عز وجل بقوله فيه رجال يحبون أن بس زيادة في التطهر، يعني يفعل الحجر ثم يأتي بالماء بعد ذلك يستجمر ثم يستنجي. فكانت العرب قديما وبالأخص المهاجرين، وإحنا تطرقنا إلى هذه الأحكام عند الاستجمار، من استجمر فليوتر، عند نص هذا النص في الموطأ، كان المهاجرين على قضية الاستجمار، وكان الأنصار على قضية الاستنجاء، دول بيحبوا ده وده بيحبوا الفعلة دي، كلاهما استطابة، كلاهما صحيح. وأهل قباء كان لهم خاصية، يتبعون الماء بالحجر أو يتبعون الحجر بالماء. كان ابن عمر يقول في فتواه القديمة بالحجر، ولما نزل وعايش أهل المدينة قال بالماء. الشاهد أن العرب قديما وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدهم للخلاء، وعندنا من النصوص التي مرت علينا أن النبي خرج إلى الخلاء ويحمل دلوا فيه ماء، نحن تطرقنا إلى هذا الكلام كثير في الموطأ والمدينة، لكن خرج بمفرده بلا ماء ورجع بمفرده تاما، لم يقل أحد أنه توضأ، لكن فعل قضية الاستجمار، جمع ثلاثة أحجار على الراجح في العدد كما قلنا، واستجمر ثم رجع ولم يرفع الحدث، لأنه ما زال على غير وضوء، ما زال ناقض لوضوء. يزيد هذا الأمر استدلالا أن هذا الرجل الذي استغرب من فعلة عمر لما رآه آت من مكان قضاء الحاجة وهو يقرأ القرآن، فقال يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ عدم تعقيب عمر على قضية الوضوء أو غير الوضوء تثبت أن عمر استجمر، ذهب بلا ماء، وهذه إشارة واضحة في النص، لكن عمر أوسع القضية حتى يفتح لنا بابا أكثر للشراح. فقال له عمر من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ من مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب. هل مسيلمة الكذاب يفتي؟ الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات عند باب المقاصد يتكلم عن المقصد من الفتوى. المقصد من الفتوى هذه من الغايات التي يحمد صاحبها. احنا النهاردة ليتشرف الإنسان إذا نسب إلى علم الدين، مجرد النسبة هذه فطرة في الإنسان، لأنه أفضل العلوم التي تصح النسبة إليه، مش هتشرف أن أكون رأي الكيمياء، مع احترامي لكل الكيميائيين وتقديرهم والله أحذيتهم على الرأس وسائر المهن، كذلك الأطباء والصناع و لكن كونك أن تكون شيخ رجل دين تدرس دين الله عز وجل هذا أبلغ الشرف، منتهى الشرف أن تعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله. لهذا كان علي رضي الله عنه فيما نسب إليه في شرح إحياء علوم الدين لإمام الزبيدي نسب إليه بعض الأبيات في شرف رجل الدين فقط، رجل العلم، مش هتقول رجل الدين عشان ما نبذ أهل الكتاب، رجل العلم دارس أو مدرس أو من يدرس كتاب الله عز وجل. إن كانت النسبة إلى علي فيها ضعف عند المحدثين لكن أنا أتكلم عن أبيات، فنظر علي في أبياته إلى ما ينتسب إليه الإنسان عامة فقال: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إلى الآن بعد مئات السنين نقول قال مالك وقال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال أحمد وقال ابن كثير وقال ابن تيمية وقال الذهبي وقال، وهم أموات بلا خلاف، لكن أحياء بما كتبوا، أحياء بما دونوا، أحياء بما نقلوا، أحياء بما قالوا وأفتوا لنا. فالفتوى أو الكلام في الدين أمر خطير جدا، أخطر الكلام في دين الله عز وجل الفتوى، لأنك توقع دبر فتواك عن رب العالمين. فكذا يقول ابن القيم في كتابه أعلام أو إعلام الموقعين، هو ترك الكتاب على المخطوطة ما وضع الهمزة تحت الألف الحمالة حتى نقول إعلام، وما وضع الهمزة فوق الألف عشان نقول أعلام، كتبها ألف حمالة فقط بلا همزة الموقعين. إن أنت قرأتها إعلام بهذه من باب إرشاد الموقع في الفتوى بهذه الأسس عن رب العالمين، إن قرأتها أعلام بهذه هي القواعد التي توقع من خلالها على الكلمتين أو اللفظتين، لابد أن تقر بأنك موقع عن رب العالمين. واحد يقول لك ما حكم الله عز وجل في كذا، تقول حرام، تقول حلال، تقول سنة، تقول مكروه، تقول مباح، فأنت وكيل الله عز وجل في بيان حكمه في المسألة. هذا الذي جعل أخطر الأمور في الفتوى على هذه الصورة. للأسف أصبح الآن أجرأنا على النار أجرأنا على الفتوى عكس الحديث طبعا. ليه؟ لأن النهاردة السؤال لن يخرج من فم السائل إلا وتجد الإجابة من فم المجيب قبل ما يخلص سؤالي، بلاقي الإجابة طلعت وخرج، لأن هذه الصورة بهذه الكيفية أصبحت الآن دين عند الناس أن يكون مفتي، أن يكون رجل علم لازم يتكلم في الدين. إزاي؟ كيف ما أقول ما أعرفش؟ إزاي ما أقول ما أعرفش؟ هنا عمر يريد أن يضع لنا قاعدة، أقول شريفة، قل كبيرة، عظيمة النفس، أن الذي يوقع بهذه الصورة يوقع عن مسيلمة، الذي يوقع بفتوى لا أصل لها يوقع عن مسيلمة، وما أكثر الفتاوى ذات البلاوة التي يستحي إبليس أن يفتيها. إبليس يستحي إبليس والله أن يفتيها، يعني إبليس قد لا يتجرع عن رب العالمين في معصيته، يقسم بعزة الله عز وجل. وكثير من الناس حلال حرام حلال حرام حلال حرام. إيه قضية الإسهال في الفتوى التي سمعناها؟ احنا أصبح اليوم النهاردة عندنا 85 مفتي، من المستفتي؟ مين اللي بيستفتي؟ بيستفتي في إيه؟ قد تكون المسألة من أصول الفتوى في علم أصول الفقه، نقول لطلابنا لو أن المسألة خرجت قديما عند السلف على قولين لا يجوز للمفتي أن يستحدث فيها قولا ثالث، هذا أمر مقر متفق عليه عند الأئمة سلفا، لم يخالف عنه إلا المحدثون. الآن يجيب لك قول ثالث قول رابع قول خامس وتقول له يا أخي ده مالك بيقول أو الشافعي قال أو المسألة كانت بين أبي حنيفة وبين أحمد، يقول لك هم رجال وإحنا رجال، هكذا قيلت وسمعناها مرارا وتكرارا. وأنا مصر على كلمتي التي يغضب منها الكثير، إن كان هم رجال ونحن رجال من باب الذكورة فهذه والله أيضا فيها شك، لكن هم رجال ونحن رجال من باب العلم الفرق بين سابع أرض وسابع سماء يكون أصغر من الفرق بينك وبينهم. أنا لا أعبد الناس لهؤلاء، ولكن إعطاء كل صاحب قدر قدره. ساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، ساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. أتعجب من رجل من بلاد إنجلترا مرة يكتب عن تقديس المسلمين للأئمة الأربعة، كتب مقالة كبيرة جدا في إحدى المجلات، ففي آخر المجلات آخر المقالة بتاعته كتب جملة غريبة للشيخ، قال يا ليتنا نعامل القساوسة عندنا كما يعامل المسلمين هؤلاء، إن أصابوا صوبناهم وإن أخطأوا خطأنا. لأن هذا الرجل يعلم النهاردة بدون قال مالك، ومالك هذا يعني الرأي كان الرشيد مع أحمد، أو قال الشافعي والأصح مع أبي حنيفة، وهكذا لم نأخذ كلامه على أنه دين. وذكرت أن الشرائع على ثلاث أقسام عندنا، شرع منزل هذا هو شرع مقدس يحتج به ولا يحتج له، وشرع مؤول هم أقوال أهل العلم يحتج لها وليست مقدسة عندنا. نقول يؤيد كلام مالك قول الله عز وجل، يؤيد كلام الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وشرائع مبدلة لا هذه ولا تلك، لا يحتج لها ولا يحتج بها. هؤلاء على هذا هم عظيم القدر والشأن عندنا، هؤلاء عظيم القدر والشأن عندنا. هنا مالك يأتي بأثر عمر بن الخطاب ليبين لنا كم ممكن مالك يقف عند الجزئية التي قال فيها الرجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء، كما وقف في الجزئية لا يمس القرآن إلا طاهر في كتاب عمرو بن حزم، لكن جاء بكل الأثر حتى يبين أن الموقع بخطأ موقع مسلمة. شوف بقى لما يكون شيخك مسلم، شيخك بمسلمة هي ما فيهاش صورة غير تانية، فلابد أن نهيب بالفتوى. قضي عياض استفتي في مسألة في بيت الله الحرام إمام الحرمين 50 مرة، فقال السائل أبكم الإمام؟ قال لا ما بكمت، ولكني أنا بين حالين. 50 مرة بالتأكيد هو سامع مشطرش، إما أعد سؤال جيدا فأجيب بعد 50 مرة، أو يمل السائل فيكفيني مؤنة السؤال ياخد بعضه ويروح، وده أريح، أريح بكتير. النهاردة بتتسأل ولازم تجاوب. المفتي المستفتي المستفتي النهاردة الذي يقع على زلات الناس، مش هقول زلات المذاهب انه ما عندوش علم المذاهب، شايف فلان هو اللي هيفتيله على ما في هواه فيأتي إليه وما حكم الله في كذا. طب ما انت عندك الحكم اصلا تسأل ليه عشان يطلع يقول الشيخ فلان افتاني بكذا، خلاص الموضوع انتهى، علاه فرابة العالم تصبح سالم، لا هتصبح متكسر مثال، هتبقوا انتوا الاثنين في حته ثانيه بعيده خالص. لما يستغرب الرجل يقول الفضيل ولي سلف، من سلفك؟ فقال مالك، سئل في مساله هنا بيت الله الحرام 40 مرة وما اجاب، وقال لي سلف. ما سلف مالك؟ من سلف مالك؟ قال عبد الله بن عمر، سئل ولما ذهب السائل هلل في بيت الله الحرام وقال جاء اليوم الذي يقول فيه ابن عمر لا ادري. ده ابن عمر احد العبادلة السبعة الذي اوكل له العلم والفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يسميه الصحابة فقيه الامة عبد الله بن عمر، لان الوحيد في حضرة اكابر الصحابة الصديق وعمر وفلان وفلان يسأل النبي عن الجمار كما في حديث مسلم، وهم لا يعرفون، ويستحي ابن عمر فيخرج يقول يا ابي الجمار لب النخلة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعك من ذلك؟ قال حيائي، استحى ان عمه الصديق موجود وابوه موجود وفلان موجود، فقيل هو فقيه الامه. هذا الرجل يهلل فرحا ان ياتي يوما يسال اكثر من مره ويهلل على انه لا يدري. مين النهارده بيتسائل وما عرفش؟ مين بيتسائل وما عرفش؟ لكن على النقيض كما عند البخاري ان العلم لا ينتزع من الناس، فيصور البخاري ذلك بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، فلا يبقى إلا رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضل ويضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة سنن ابن ماجه إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين، أثبت لهم العلم لكن هم مع العلم على ضلال يضلون الناس. ومع ذلك نستعجب أن نسمع منهم فتوى. ولهذا نقول السائل والمسؤول بالوزر سواء. على السائل أن يتحين من يسأل، لازم يختار، لازم يتعب. النهاردة أنت بتستعجب أي واحد بيصلي معك فتروح تسأله. زعلوا أو زعلتوا مني لما قلت هنا مرة إن الإنسان لو حب يخيط جزمته هيقعد يلف على صرمات شهر، وكل ما كانت الجزمة غالية هتلف أكثر عشان الجزمة ما تبوظش. سؤال الدين بقى ما وصلش للجزمة؟ السؤال في الدين ما وصلش للجزمة؟ بني آدم بيصلي جنبك 5 مرات خير وبركة، ندعو الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه. لكن يسأل، يسأل في مسألة قد يقف فيها أصحاب المجامع الكبار. مسائل النهارده الزواج والطلاق ما شاء الله بنسمعها في الشارع على القهاوي، يجي في تجاه فيها المسائل، هذه مسائل واحد على قهوه انت طالق، لا انت في طالق، انت كذا انت كذا. ولا يستحي السائل ولا يستحي المسؤول ان يجيب على هذا، رغم انه قد يستحي ان يجيب في مساله دنيويه. لو لعبت كوره ولا حاجه اتكلمنا فيها الكل الناس هتاكلك، هو انت تلعب؟ هو انت لعبت؟ انت عندك خبره؟ انت كذا انت كذا. هو الدين فين يا اخواننا؟ ما وصلش لدي، ما طلعش للسلمة دي، يعني حتى اللعب ما وصلوش، هذا انصاف. فاعقل جيدا ما أراده مالك من إيراد أثر عمر أن الموقع بفتوى على غير مراد الشرع موقع بذلك عن مسيلمة الكذاب. شيخك في هذه الفتوى مسيلمة الكذاب، شيخك في هذه الفتوى مسيلمة الكذاب. دائما أذكر بحديث عبد الله بن عمرو الصحيحين، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة في الفتوى. والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد. أما الذي حالتنا المش مجتهدين لو دخل في الدائرة فهو مأزور لا محالة، حتى وإن أصاب، حتى وإن أصاب، لأن دي مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. ما تقولش الكلام صح وخلاص، لا، الكلام مش صح وخلاص، الكلام صح عشان ربنا قال كده او عشان النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، لكن صح عشان جت معاه كده الله، لا. فانت شيخك برضه مسيلمة الكذاب. اقف الى هذا الحد ان شاء الله وقدر، ونتكلم في باب ما جاء في تحذيب القرآن الكريم في المرة في القادمة ان شاء الله. كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. قبل ما أجيب على هذا السؤال، نجيب على السؤال الذي تقصده بس إن شاء الله. يعلن مجلس إدارة المسجد عن دورات فقهية تخصصية. كثير من ولادنا زعل لما نقلت إدارة المسجد درس أخونا الحبيب دكتور عبد البديه رحمه الله تعالى عليه إلى يوم غير الثلاثاء. فأردنا إحياء لذكرى الأخ الحبيب الذي لم ولن يغيب عنا أبدا أن نرجع يوم الثلاثاء مرة أخرى حتى يكون في ميزانه حسناته إن شاء الله وقد، ونرجعه بطريقة لعل يعني أبنائنا يرضوا عنا عشان ما يزعلوش منا كإدارة المسجد إن احنا غيرنا اليوم، أن نصنع دورات علمية متخصصة في موضوع واحد كل شهر مرة. أول هذه الدورات ستكون تحت عنوان الائتلاف في بيان أصول الخلاف، الائتلاف في بيان أصول الخلاف، بعد العشاء 4/12 هنبدأ يوم الثلاثاء 4 ديسمبر. احنا في المسجد مش فوق، في المسجد، في المسجد تحت، تحت المسجد تحت. وحنبدأ بهذه الدورة الائتلاف في معرفة أصول الخلاف بعد صلاة العشاء مرة كل يوم ثلاثاء على مدار 4 محاضرات. تنتهي هذه الدورة ثم نبدأ في الدورة الثانية كيف أكون فقيها على مدار 4 محاضرات أيضا، وهكذا إلى باقي السلسلة التي يعني المسجد بفضل الله تعالى اتفق معنا فيها. بالنسبة للطلبة الذين سيحضرون معنا سيكون لهم إجازة خاصة في الدورة، إجازة خاصة في الدورة أن حضر معنا هذه الدورة بكاملها من أولها إلى آخرها بإذن الله تبارك وتعالى. ستبدأ هذه الدورات يوم الثلاثاء 4/12، يعني سيبدأ أو سنعيد درس الثلاث ثاني من أول شهر 12 أو أول ثلاث في شهر 12 ديسمبر، حيكون يوم 4/12 بإذن الله تبارك وتعالى. كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وكتاب المنهاج للنووي بشرحه، هل هذان الكتابان يعول عليهما في المذهب الشافعي؟ أقصد في نسبة المذهب، هل يستقنى بكتاب بداية المجتهد عن سبل السلام؟ أقصد إذا أردت أن أبدأ بأحدهما، وما الفرق بين دراسة الفقه المقارن وبين دراسة كل مذهب منفردا إذا كانت كتب الفقه لا يعول عليها في نسبة المذاهب؟ برضو الإخوة مصرة إنها تشكل الكلام مع أنه كتب لي هذان في الأول. ابن الكريم، كتاب الإقناع ليس من الكتب المعول عليها بالشدة المفتوحة كما كتب، معول عليها الفقه الشافعية، فقه الشوافع يعول على كتاب منهج الطلاب وشرحه لزكريا الأنصاري، منهج الطلاب وشرحه لزكريا الأنصاري. لكن لا تبدأ ببداية المجتهد ولا تبدأ بسبل السلام، لا تبدأ ببداية المجتهد ولا تبدأ بسبل السلام. فلا يبدأ طالب العلم بكتب الفقه المقارن، لا يبدأ طالب العلم بكتب الفقه المقارن ولا كتب فقه الحديث. من سبل السلام كتاب من كتب فقه الحديث المشروح على المذهب الزيدي، المشروح على المذهب الزيدي، وهو مليء بآراء الهادوية والحشوية، مليء بآراء الهادوية والحشوية. فكتاب سبل السلام لابد أن يقرأ مع شيخ، لا تقرأه بمفردك. سؤال واضح، إجابة واضحة، لا تقرأه بمفردك، لأن فيه من الأقوال التي تنسب لمذهب الهادوية ولمذهب الحشوية. ناهيك أن الفقه الموجود فيه مبني على فقه الشيعة الزيدية، فقه الشيعة الزيدية. أما بداية المجتهد هو على الخلاف أول أو ثاني كتاب في الفقه المقارن كتب، لأن في خلاف هل أول كتاب كتب في الفقه المقارن هو ولا كتاب اختلف الفقهاء للطبري، وأدخل البعض معهم كتاب ثالث وهو الجامع للإمام الترمذي. لكن على الثلاثة، في الثلاث أقوال، لا يسوغ لطالب العلم أن يبدأ بكتاب من الفقه المقارن مثل هذه الكتب، فهذه الكتب مرحلة متقدمة في دراسة الفقه. ما الفرق بين دراسة الفقه المقارن وبين دراسة كل مذهب منفرد؟ دائما أشياخنا قديما كانوا يفضلون الدراسة المذهبية لطلبة العلم، فالدراسة المذهبية تحصل ما يسمى بالملكة الفقهية، الملكة الفقهية. ناهيك أن التعبد بالفقه يكون مذهبك مثلا مفتي، مش هتتعبد بما تدرس في المذهب، لأن التعبد بما يدرس في المذهب تعصب، لأن المذهب فيه وفيه، فيه الراجح وفيه المرجوح. طب بدرسه ليه؟ عشان أكون الملكة الفقهية، خد لي مختصر يديني 20,000 مسألة فقهية كده. لكن طب أنا عايز أتعبد مذهبك مثلا مفتيك، لأنك مقلد، طالب علم مقلد لسه لم يبلغ في العلم حدا يصل به إلى الترجيح بين الأقوال، فهو مقلد يسأل يستفتي فيفتى بمسألة فيطبقها. إذا كانت كتب الفقه يعول عليها في نسبة المذهب، لا، كل مذهب من المذاهب له كتاب. يعني الأحناف ارتضوا كتاب الهداية للمرغناني، والمالكية ارتضوا كتاب، هم نفسهم ارتضوا كتاب مختصر التحرير، مختصر خليل، مختصر خليل، خليل الجندي. والشافعية ارتضوا كتاب المنهج وشرحه، والحنابلة ارتضوا كتاب شرح منتهى الإغراض. كل مذهب ارتضى أهله كتاب معين ينسب إليه أقوال المذهب، وما عدا الكتاب صحة النسبة فيها كلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.